بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا أيها الإخوة نتنعم بمعرفة هذه الأخلاق النبوية العظيمة التي تمثل ذروة الأخلاق الفاضلة، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم متحققا فيها. هذه الأخلاق التي لو تحقق بها الناس جميعا لعاش الناس أعظم حياة وأفضل حياة وأسعد حياة على الإطلاق. هذه الأخلاق التي كلها خير، هذه الأخلاق التي كلها نفع، هذه الأخلاق التي كلها عطاء، هذه الأخلاق التي كلها كمال، هذه الأخلاق التي تحقق بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا الله عز وجل أن نقتدي به في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلازلنا نطالع هذه الأخلاق العظيمة، لعل الله عز وجل أن يقوينا على التحقق والتحلي بها بإذن الله تعالى. والحديث اليوم الذي سأقرأه لكم حديث طويل، وفيه جوانب عديدة من هذه الأخلاق النبوية الفاضلة الرائعة التي تحلى بها سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما، كان عظيما عند الله، مفخما معظما عند الخلق. لا يوجد شخصية أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام، واعترف بذلك المنصفون من الغربيين. هو معظم عند الخلق، لذلك أحد يعني المفكرين الأوروبيين كتب كتابا ذكر فيه 100 الأوائل في التاريخ. هو إنسان أمريكي، مايكل هارت. فمن جعل الرجل الأول من 100 الأولى في التاريخ جعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أقول جعله كتبه، لأن الذي جعله هو الأول هو الله سبحانه وتعالى، لكن هو بإنصافه وجد أن أعظم شخصية في التاريخ، أعظم من قدم خيرا للإنسانية على الإطلاق، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحين فعل هذا جعله يعني من خلال دراسة موضوعية، من خلال دراسة علمية، لأنه لو كان مسلما لقال الناس وضع النبي رقم 1 تعصبا له. لا، هذا إنسان ليس مسلما، هو على دينه، دين الأوروبيين، نعم، ومع ذلك لما درس الأمر دراسة علمية منهجية موضوعية محضة من خلال ما قدم هؤلاء للبشرية، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذروة هؤلاء. لذلك إذا قرأتم هذا الكتاب المئة الأوائل نجد أن الإنسان الأول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بأنه كان مفخما، يعني عند الخلق معظما، يعرفون قدره ويعرفون نفعه وخيره. ثم ذكر أن وجهه صلى الله عليه وسلم كان دائما يفتر عن ابتسامة رائعة، كان وجهه منبسطا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. ثم يقول الحسن رضي الله عنه بأن أخاه الحسين كذلك كان قد سأل هند ابن أبي هالة عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل كذلك أباه سيدنا عليا رضي الله تعالى عن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يريدون أن يعرفوا أحواله، أفعاله، ماذا يفعل إذا دخل إلى بيته. كل منا يحب أن يعرف عن أوضاع الكبار إذا خلوا في بيوتهم ماذا يفعلون، أليس كذلك؟ وإذا خرجوا ماذا يفعلون؟ لأن الناس يحبون أن يعرفوا أحوال العظماء بشكل عام، وأن يقفوا على دقائق أحوالهم، وأن يقفوا على أسرار تلك الأحوال. فلذلك يقول سيدنا الحسن، قال الحسن رضي الله عنه: فكتمها الحسين رضي الله عنه زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني إلى هند ابن أبي هالة، فسأله عما سألته عنه، ثم يقول: ووجدته قد سأل أباه، يعني سيدنا علي رضي الله عنه، عن مدخله ومخرجه وشكله. يعني سأل سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته ماذا كان يفعل، ماذا يصنع، ما هي أحواله، وإذا خرج كذلك ما هي أحواله وأفعاله. وسأله كذلك عن طريقته وهيئته وسيرته في مجالسه، فيقول سيدنا الحسن: فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله عنه: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا دخل إلى بيته، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل، يعني لقيام الليل، للتهجد، للعبادة، للدعاء، للذكر، للتفكر. نعم، هذا الجزء كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنه على الإطلاق. ومر معنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، أتذكرون ذلك؟ إذن هذا الجزء الأول الذي كان يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وحين نقول هذا أيها الإخوة لنقتدي به، وليجعل كل منا إذا دخل إلى بيته جزءا لله تعالى. نعم، اليوم أيها الإخوة للأسف الأدوات، يعني أدوات التسلية أو أدوات اللهو قد غزت البيوت جميعا، ولذلك كثير من الناس حين يدخل إلى بيته لا يدع لله تعالى شيئا، لأنه إذا دخل إلى البيت عنده التلفزيون، وعنده القنوات الفضائية العديدة، وعنده هذه الملهيات، الكمبيوتر والأنترنت، يستخدمونها في غير ما هي له. يعني هذه الوسائل الحديثة هي لمصلحة البشرية لينتفعوا بها، لكن كثيرا من الناس أساءوا استعمالها في هذه الأيام، فلا يستخدمونها إلا فيما يضر وفيما يعود عليهم بالشر. نعم، فهذه الأدوات تستهلك وتستغرق أوقات كثير من الناس. يدخل إلى البيت من هموم العمل، يظن أنه لا يخفف عنه هموم العمل إلا أن يجلس إلى التلفاز وإلى القنوات ويطالع وينظر ويشاهد فيها ما هب ودب. نعم، وبدبه يعني بالآخير لهذا المشاهد. نعم، فيتعب بعد مشاهدة مسلسل أو مشاهدة فيلم لا قيمة له، يجد النعاس الشديد فيندس مباشرة أين؟ في الفراش. وقد يستيقظ عند الفجر وقد لا يستيقظ إذا كان قد أطال السهر، وبالتالي لا يبقى لله تعالى جزء في بيته. أليس هذا أحوال كثير من الناس اليوم أيها الإخوة؟ لذلك انتبهوا كيف كان النبي يصنع صلى الله عليه وسلم. هنالك جزء لله سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ليلة مضجعه، أراد أن ينام، ثم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: يا عائشة ذريني أتعبد لربي، تركيني بدي أتعبد لله، ذريني أتعبد لربي. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها، انظروا إلى هذا الجواب الرائع، هذا الجواب الذي يدل ويكشف عن عقل كبير وفهم عظيم وبعد نظر. شو قالت له السيدة عائشة لما قال لها ذريني أتعبد لربي؟ فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: أحب قربك وأهوى هواك. يعني صحيح أنا أحب قربك، لكن أهوى ما تهوى، ما تحب، تريد أن تتعبد لله فليكن ذلك، رضي الله تعالى عنها. هذه السيدة عائشة المرأة الجليلة الفاضلة العظيمة التي اختارها الله زوجة لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله ليختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أفضل النساء وأعظم النساء على الإطلاق. لذلك قال لها ذريني أتعبد لربي، قالت أحب قربك ولكن أهوى هواك. فإذا كان هنالك جزء لله تعالى لا يتركه صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن أيها الإخوة سنتفق معا بعد ما قرأنا هذا الحديث، أن ندع لله جزءا في بيوتنا، شو رأيكم؟ إن شاء الله تعالى جزء لله، يعني لعبادته المحضة، قيام ليل، قراءة قرآن، أذكار، دعاء، تخلو فيها بنفسك، لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد، فتكون في هذه العبادة في غاية الإخلاص، لأنها عبادة قد نبعت من أعماق قلبك، لم يدفعك إليها نظر ناظر، ولم يحرضك عليها دفع دافع، وإنما الباعث لها حبك لله سبحانه وتعالى، والباعث عليها عبوديتك المحضة لله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة أيها الإخوة التي تكون في خلوة من الناس هي التي تقوي الإيمان، والتي تثبت اليقين. العبادة في الخلوة هذه لها أثر عظيم جدا في ترسيخ الإيمان في النفس. حين تتوضأ قد زوجتك لا تراك أو لا يراك أولادك، تتوضأ، تقف، تصلي، تناجي ربك سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذه العبادة لها أثر عظيم بإذن الله تعالى. إذن جزءا لله عز وجل، ثم قال وجزءا لأهله، وهذا هو غاية الفهم وغاية العدل، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لأهلك عليك حقا. أما أن ينصرف الإنسان ولو انصرف إلى العبادة بالكلية وكان استغرق وقته كله في الصلاة والقراءة والذكر والدعاء وترك أهله، يكون قد ظلم، والله عز وجل لا يحب منه هذا. يعني مو أنت عم تنصرف لله عز وجل بالكلية قيام ليل ودعاء، ربك يقول لا، دع من وقتك لأهلك. لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبه سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي كان يجعل ليله كله قياما، تعرفون قصته. سيدنا عمرو بن العاص زوجه امرأة من قريش، نعم، فسأل كنته كيف حال عبد الله، قالت له نعم الرجل من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يقرب لنا فراشا، رجل صالح، رجل قائم الليل، لا شافني ولا شفته. طبعا هذا إخلال كبير جدا وهذا خطأ كبير، نعم، أين حق الزوجة؟ فطالبه عمر والده بأن يجعل من وقته لزوجته. كان سيدنا عبد الله بن عمر مستغرق تماما في العبادة، فشكى عمر ابنه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي بيحل المشكلة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فطلبه، جاء إليه، قال له ألم أخبر أنك تقوم الليل كله وتقرأ القرآن وتصوم كل يوم؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا تفعل، لا تفعل، اقرأ القرآن في شهر، نعم، إلى آخر الحديث، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغفل حق زوجته أو حق أهله، فقال كان يدع جزءا لله وجزءا لأهله، ثم قال جزءا لنفسه، يعني لحوائجه الخاصة، لأموره الشخصية، نعم، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة. يعني هنالك ترك وقتا إذا قصده بعض الناس لمسألة، لأمر، فكان يقوم بحوائجهم، كما أنه قام بحوائج الخاصة وهم أهله، قام بحوائج العامة كذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك قال يرد ذلك على العامة بالخاصة، كما أنه أعطى الخاصة حقهم أعطى كذلك العامة حقهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا يدخر عنهم شيئا صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه. يعني دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأولي الفضل، بأولي التقوى، الورع، هؤلاء يخصهم بمزيد من العناية. طبعا أولي الفضل ليس المراد يعني حد يتصور أحد منا أصحاب المنزل والمال والجاه، لا، الفضل بما يعرفه من تقواهم وورعهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويقول النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ليس لأبيض على أسود ولا لعربي على أعجمي فضل إلا هذا هو الفضل. لذلك كان يؤثر أهل الفضل بإذنه، يعني بإذنه لهم أن يدخلوا عليه، وكان يقسم على قدر فضلهم في الدين. ثم قال فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، يعني مهما كانت حوائجهم كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاغل بهم، يعني يقضي لهم حوائجهم. ثم كان يحثهم صلى الله عليه وسلم أن يشغلوا أوقاتهم فيما يصلحهم ويصلح الأمة كما ورد في هذا الحديث، من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. كان يوجههم عليه الصلاة والسلام، هو كان يوجههم، هو يقضي حوائج الناس مهما تعددت الحوائج، عمول منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها، بل كان يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني الحاضر الموجود يبلغ من غاب، يبلغه ماذا سمع وماذا تعلم وماذا عرف، لكي يعم الخير ولكي ينتشر الفضل. لأن الذي غاب قد يكون غاب لعذر، فإذا غاب لعذر لا ينبغي أن يحرم من الخير الذي علمتموه. وهذه قضية أيها الإخوة هامة جدا يجب أن نقف عندها، وهي إذا علمت شيئا من الخير من العلم يجب عليك ماذا؟ أن تبلغه لغيرك، لأنك إذا فعلت هذا كان لك أجر من بلغته، وإذا عملوا بما علمتهم كانوا في صحيفة أعمالك. عرفنا؟ فقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم قال قضية هامة جدا، ماذا قال؟ قال أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه، اسمعوا إلى هذا الثواب الكبير لمن كان واسطة خير، كل إنسان يستطيع أن يكون واسطة خير ونفع لأخيه الذي لا يقدر على هذا الأمر الذي يريده، فتوسطت له ليبلغ حاجته. أنت الله أكرمك بتعرف فلان، فلان أكرمك بجاه، أكرمك بمنزلة، أكرمك كلمتك مسموعة، وفي واحد درويش بسيط عنده حاجة لا يستطيع أن يقضيها بنفسه، فإذا استطعت أنت أن تقضيها له فماذا لك؟ اسمع هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام فإنه من أبلغ سلطانا، يعني بيده أن يقضي حوائج الناس، من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. حتى تستنفر أنت مواهبك، وحتى تستنفر جاهك ومعرفتك وخبرتك في خدمة من لا جاه عنده ولا خبرة لديه ولا معرفة لديه، كيف يقضي حاجة نفسه؟ وهنالك حديث أيها الإخوة قريب من هذا المعنى، هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني، ورواه البيهقي عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولفظ الحديث، وأريد أن تحفظوه هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان. وصلة يعني كان وصل بين الإنسان صاحب الحاجة وبين سلطان مسؤول يستطيع أن يقضي هذا الأمر. من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر، يعني أن يبلغه برا يريده، أو تيسير عسير، أعانه الله على إجازة الصراط يوم دحض الأقدام. فبالله عليك معرفتك بالذين يعني يقضون حوائج الناس تدخرها لنفسك فقط أم تجعلها كذلك للناس؟ في بعض الناس بيعرفوا أولي الأمر، بيعرفوا من يستطيع أن يوقع توقيع يعني ييسر الأمور، يدفع العسر، بيقول لك بس أنا ما يعني أسخره إلا لنفسي، هذا خسر خسرانا كبيرا. أما إذا كنت صاحب منزلة، سلطان، جاه، أو تعرف ذا سلطان، في واحد صارت معه مشكلة في تجارته، اي نعم، او في وظيفته، ظلم، او حينتكب بمسألة ما، وانت تعرف من يستطيع ان يحل مشكلته، فكنت انت وصلة له الى هذا المسؤول الذي يستطيع ان يحل المشكلة، فبلغ بسببك البر أو دفع عنه الضر، جزاؤك جزاء عظيم، يثبت الله قدميك على الصراط يوم تزل الأقدام. أرأيتم إلى هذا الخير العظيم؟ معنى ذلك معرفتك بالناس وجاهك يجب أن تبذله لمن؟ للفقراء، للبسطاء، للضعفاء الذين لا يستطيعون أن يحققوا مرادهم بأيديهم. من كان يحض على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان هو يقضي حوائج الناس أولا، ثانيا كان يقول للناس أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. في بعض الناس بيستحوا، ما هي عنده خجل شديد، خجل يمنعه أن يرفع مسألته إلى إنسان هو قادر على ذلك، فقال الذي لا يستطيع إبلاغ حاجته أنتم بلغوني إياها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ويحرص على أن يقضي حوائج الناس جميعا، وبين لنا هذا الأجر العظيم الذي يكرم الله تعالى به من كان سببا للخير. فأنا أقول دائما وأدعو دائما لي ولكل من أحب، أقول اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. ما أعظم أن تكون مفتاحا للخير، مفتاحا للخير لنفسك، لأصحابك، للفقراء، للضعفاء. أيها الإخوة، الضعفاء إذا نحن اهتممنا بهم الله تعالى نصرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابغوني في ضعفائكم، يعني اطلبوني في ضعفائكم، ابغوني في ضعفائكم، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فهذه قضية هامة جدا أيها الإخوة، أن نكون حريصين على الضعفاء، حريصين على تلبية حاجاتهم، على إصلاح أمورهم، على قضاء حوائجهم، لأن الله يكافئنا بذلك. إذا أنقذت ضعيفا من مشكلة أكرمك الله القوي سبحانه وتعالى. فهذه القضية هامة جدا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، لأنه قد يكون أحيانا يمر وقت مثلا من الأوقات أو زمن من الأزمنة بيقول والله يلي ما له واسطة ما بتمشي أموره، ويلي ما بيعرف حدا ما بيعرف. فيجب علينا جميعا أن نبحث عن الضعفاء والبسطاء والفقراء، نعم، وننفذ لهم أمورهم ونقضي لهم حوائجهم، فحينئذ ربنا في عليائه يكرمنا سبحانه وتعالى، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، وخاصة خاصة الفقراء والبسطاء والضعفاء. وهذا غاية التواضع. انظروا هذا الكلام في بحث التواضع، لأنه قد يأتي إنسان أنت ذو منزلة ذو جاه، جاءك واحد ذو جاه أيضا لكن هالمسألة بإيدك أنت بالذات، فلما جاءك واحد وجيه كبير ذو مال على عيني وراسي أنا خادم إليك، نعم، وتسرع في قضاء حاجته. أما إذا جاءك واحد درويش بسيط ما له حدا من البشر ولا بيعرف حدا من الناس على عيني، إن شاء الله بحاول جهدي، إن شاء الله بحاول، شو بصير معي يعني، إن شاء الله بعمل كل جهدي، وشو ناوي ما حيساويها، لأنه شو بيقول، شو حيطلع لي منه، هذا درويش بسيط، إذا توسطت له وقضيت له حاجته ما في مكسب مادي. إذا أنت قضيت حاجة الناس لمكسب مادي فأنت خاسر، لم تربح أبدا. وإذا قضيت حوائج الضعفاء والبسطاء ابتغاء مرضات الله أكرمك الله بأن يثبت قدميك على الصراط يوم القيامة. قال يوم دعض الأقدام، يوم تنزلق الأقدام على الصراط. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. وسنتحدث عن الصراط إن شاء الله في وقت آخر، وكيف تزل الأقدام. نسأل الله السلامة في ذاك اليوم الخطير، في ذاك اليوم المرعب. يكرم الله تعالى من سخر نفسه وجاهه وماله، نعم، لخدمة الضعفاء والبسطاء، فيثبته الله على الصراط يوم القيامة. بالله عليكم، أليس هذا مغنما عظيما؟ أليس هذا ربحا كبيرا؟ أن يكون مفتاح الثبات على الصراط بيدك. فإذا كان مفتاح الثبات على الصراط بيدك استخدمه، وإياك أن تتركه وتغفل عنه. إذا بتلبي حاجة البسطاء قبل حاجة الكبار وأصحاب الجاه. هنيك بيدبروا حالهم، أما هذا اللي ما بيعرف يدبر حاله، أنت لازم تقوم بخدمته وبقضاء حاجته لكي يرفعك الله تعالى. إذا هذا من التواضع، أن تقوم بخدمة الضعفاء، صحيح أم لا؟ هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عنده بين الناس تمييز، قال أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. ما بيعرف يجي لعندي، يخجل مني، أنتوا بلغوني إياها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر وهو حديث صحيح: اشفعوا تؤجروا. اشفعوا يعني توسطوا لأصحاب الحاجات، تؤجروا، فالله تعالى يأجركم. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فإذا هذا من التواضع العظيم الذي كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. أقف اليوم عند هذه المسألة فقط لكي نعمل بها إن شاء الله، ولكي نطبقها في حياتنا، ولكي نقوم جميعا في خدمة عباد الله تعالى، ولكي لا نترك حقوق أهلينا وخاصتنا ولا حقوق العامة كذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.